أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه على عباده معددا في ذكره لهذه النعم لعل العباد يتعظون ويعتبرون ويرجعون إلى ربهم سبحانه بالعبادة وبالتوحيد، فيقول في أول هذه الآيات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله وحده الذي يستحق الحمد، يستحق الثناء الجميل سبحانه على صفاته العظيمة وعلى نعمه الكريمة وعلى ما يصنع لعباده من أفعال يكرمهم بها ويعطيهم ما يتمكنون به من أن يعيشوا فوق هذه الأرض، نعم عظيمة من نعم الله سبحانه. فقل الحمد لله حامدا له مثنيا عليه، واشكر ربك سبحانه فهو القائل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال هنا من نعمه سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر، المضطر، كل مضطر مسلما كان أو كافرا، كل من احتاج ورفع يديه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وقال يا رب، عرف الله سبحانه وكان مضطرا، فالله عز وجل يعطيه، فيكون الإنسان مظلوما ويرفع يديه يقول يا رب يا رب، ويعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان مظلوم، كان مؤمنا كان فاجرا كان كافرا، فرفع يديه ودعا ربه سبحانه، ترتفع هذه الدعوة إلى الله ويستجيبها الله سبحانه تبارك وتعالى لصاحبها. لذلك هنا يخاطب الجميع مسلمين وكفارة: من الذي تجأرون إليه بالدعاء؟ من الذي إذا اضطررتم وإذا ظلمتم وإذا ضللتم رفعتم يديكم إليه فقلتم يا رب فاستجاب لكم؟ الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إلى ما تدعو؟ تدعو لإيه؟ فقال: أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر دعوته كشفه عنك. هذا هو الله سبحانه، فالكافر يعرف ذلك. ولذلك ربنا سبحانه يذكر عن هؤلاء الكفار، يذكر: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالكفار علموا ذلك، إذا ركب أحدهم البحر وانقلبت عليه الأمواج وتلاطمت به مركبه التي فيها مع أمواج البحر، فإذا به يقول يا رب يا رب، وينسى من كان يدعوه من دون الله سبحانه. فقال الله مذكرا بأن هذا الإله الذي دعوتموه في وقت ضركم أليس هو الذي تدعونه في وقت نفعكم؟ أليس هو المستحق للدعاء في الحالين؟ ما الذي جعلكم توحدون هنا وتشركون هناك؟ ولذلك فطن عكرمة ابن أبي جهل، وكان من أكفر الناس، وكان أبوه من أكفر خلق الله سبحانه، عكرمة فر من النبي صلى الله عليه وسلم هاربا، فلما ركب المركب ركب البحر فإذا بالسفينة تتلاطم بها الأمواج وتعلو عليها وتكاد تغرق وترتفع بها، فيقول القائد لهذه المركب ربانها يقول: إنكم تعلمون أنه لا ينفعكم الآن إلا الله، فادعوا الله. ربان السفينة كان كافرا ومن معه مشركون منهم عكرمة ابن أبي جهل. فعكرمة تأمل وتفكر إني أنا هربان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوني إلى التوحيد، الآن أنا سأوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى وأدعو الله مقرا، ثم عاهد ربه سبحانه لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا أضعن يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. وكان ما ظنه عكرمة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما نجاهم الله عز وجل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا إلى الله وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فربنا يذكرنا أن كل إنسان تأتي عليه شدة ويجد نفسه مضطرة يقول يا رب يا رب، مهما تعالى الإنسان ومهما ظن في نفسه أنه قادر على الشيء، فالله عز وجل أبى أن يرفع شيئا إلا وضعه. يرتفع يرتفع يرتفع، يظن أنه غني، يظن أنه قوي، يظن أنه يملك ما لا يملكه غيره، وفجأة يبتليه الله عز وجل بشيء ليذيقه شيئا في الدنيا، فيلتجئ إلى الله يقول يا رب يا رب، فيدعو ربه ويستغيث بربه سبحانه ويعلم أنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله. فلا داعي لأن يتكبر الإنسان، فإن الله عز وجل إذا أراد جعله وضيعة وجعله حقيرة وابتلاه بالأمور بأضعف الأشياء التي تجعل الإنسان يستغيث ويجأر إلى ربه سبحانه. أما يجيب المضطر المضطر إذا دعا، هنا الإنسان يتذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لأحد ولا حيلة لأحد ولا قوة لأحد إلا بأن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه يقول اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يدعو ربه سبحانه اللهم رحمتك أنت وحدك صاحب الرحمة العظيمة، أنت وحدك رحمتك أرجوها، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكل الإنسان إلى نفسه يظن الإنسان أنه قادر على كل شيء، يتعالى فإذا بالله يعطيه يعطيه ويملي له ثم يرديه في النهاية بسبب ما هو فيه من علو واستكبار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهنا لاحظ أخر الفعل وقدم المفعول للاختصاص والتنبيه على ذلك، أن الله وحده ذو الرحمة التي ترجى، كقولك إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبدك فيقدم الفعل والمفعول يليه بعد ذلك، ولكن لما يقدم المفعول معناه الاختصاص بالله وحده سبحانه، إياك وحدك لا شريك لا محدش تاني. فلو قال الإنسان أعبدك فقد يقال يعبده ويعبد غيره، زي ما كان الكفار يعبدون الله ويشركون به سبحانه، لكن لما يقول إياك أعبد يبقى هنا قدم المفعول للاختصاص هو وحده فقط، تقصر العبادة عليه وحده لا شريك له. كذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمتك أرجو، يبقى مرجوش رحمة من حد تاني بس. فلو قال الإنسان أرجو رحمتك فقد يرجو رحمته ورحمة غيره، ولكن لما يقول رحمتك أرجو بالرحمة الوحيدة من عندك يا رب العالمين. علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو دعاء لو كان عليه دين عظيم أداه الله عز وجل عنه وأعانه عليه، فقال له قل اللهم مالك الملك، الآية في آل عمران أو آيتين في آل عمران، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمتك أرجو رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أعطني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب رحمة من الله يستغني بها عن رحمة أحد سوى الله. من توكل على الله كان الله نعم المولى ونعم الوكيل، من توكل على الله كفاه الله سبحانه وأعطاه ورزقه من حيث لا يحتسب. وكم من إنسان وقع في ضيق وفي أزمة ثم لما ضاقت عليه الدنيا لجأ إلى الله وحده، قال يا رب، فإذا بالله يكشف هذا فيكون كأمس الدابر، كأنه لم يحدث الشيء. والقصص في هذا المعنى كثيرة جدا. يذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية قصصا، وهي قصص عجيبة جدا، ولكنها ليست بغريبة على قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. يقول رحمة الله عليه ويروي عن الإمام الحاكم في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية، تقول: هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد بصاحبه. هنا قصة عجيبة جدا، إنه المسلمون هزموا في غزوة من الغزوات، ورجل من المسلمين يريد أنه يهرب، الكفار جايين عليه، ما فيش أمامه شيء، وكان رجلا من الصالحين، فإذا بالجواد يقف، الجواد يقف ولا يهرب به، فيتعجب الرجل ويكلم الجواد إنه أنا أعدك لهذا اليوم، أنا بعلفك وأعملك أعدك لهذا اليوم، ما يمنعك ما يمنعك. وكان الرجل من الصالحين، فإذا بشيء عجيب يحدث، أن الجواد يرد عليه، أن الجواد يرد عليه، يقول: إنك لا تعلفني أنت، تكل العلوفة إلى غيرك فيظلمونني، مش أنت اللي بتعلفني، تتركني للسواس اللي عندك هم يعلفونني ولا يعطونني شيئا. فإذا بالرجل يقول: طيب عهد علي، إذا رجعنا أعلفك أنا في حجري، يطير به الجواد، يهرب به الجواد ويطير وينجيه الله ويلتزم العهد. هذا عجيب جدا، أمر عجيب، جواد يتكلم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين من قبلنا أن بقرة قد تكلمت، وليس هؤلاء بأحسن من هذا، هؤلاء كانوا في الذين من قبلنا، وهذا في التابعين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ليس عجيبا على أمر الله أن يحدث ذلك. ركب رجل بقرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا قبلنا، فاستدارت إليه البقرة وقالت للرجل، هذا حديث في الصحيح، فقالت: ليس لهذا خلقت، ليس لهذا خلقت، لم أخلق للركوب. هذا الحديث في الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة كلمت الذي يركب عليها وقالت: ما لهذا خلقت، ما خلقت للركوب، إنما خلقت للحرس، خلقت لشيء تاني ليس لهذا. هنا الجواد أنطقه الله كرامة لهذا الإنسان، وبيانا للناس ما الذي يصنعه الله عز وجل بمن يلجأ إلى الله سبحانه. القصة ما انتهتش إلى هذا الشيء. علم ملك الروم أن في المسلمين رجل كلمته دابة، قال: لا يصلح إلا أن يكون عندنا هذا الرجل، في مكانه يكون بركة في المكان اللي في لدى يكون عندنا إحنا. فأرسل إليه من يخطفه، من يأتي به إليهم ممن كان من المرتدين، رجل كان من المرتدين، فذهب وأظهر لهذا الرجل الصالح أنه أسلم وأنه حسن إسلامه، فانخدع به. فكأنه مشى معه يوما، والرجل واعد غيره من الناس عند أطراف البلد ممن هم على شاكلته، فلما وصل هذا المسلم إلى هذا المكان خطفوه وأرادوا الذهاب به إلى الروم، لعل ملك الروم يقتله، أنه يقول: هذا في المسلمين وجوده يجعل أن ده مستجاب الدعوة لنقتله، أو أنه يصنع به، الله أعلم فيه. فإذا الرجل يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى ويقول لله عز وجل: اللهم بك خدعوني، اللهم بك خدعوني، يعني أنا ذهبت مع هؤلاء على إن هذا كان مرتدا أريد أن يسلم وأريد أن يحسن إسلامه، فقال لله عز وجل: اللهم إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت، هذا والذي معه أو الذين معه. قال الراوي: فخرج سبعان في المكان الذي هو فيه ولا يدري إلا يحدث، يخرج سبعان يأخذان هذين ويتركانه، فإذا بالله عز وجل ينجيه. وتتذكر هنا: أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا. فإذا بالأسدين يخطفان هذا الرجل الكافر والذي معه ويترك هذا. هل السبع الأسد في دماغه التفرقة أنه يأكل المسلم ولا يأكل الكافر؟ قدامه أكل يأكل يأكل الثلاثة، ليه فرق بين هذا وذاك؟ الله عز وجل الذي صنع ذلك. قصة أغرب من هذه القصة يذكرها رحمة الله عليه، يقول رجل من ده في يذكر ابن عساكر قال وذكر بإسناده عن رجل قال كنت أكاري على بغل لي في دمشق إلى بلد، فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق غير مسلوك، فقال خذ في هذه، يعني بيذكر الرجل الصالح هذا انه كان بيأجر دواب، سواء معه دواب جمال معه خيل بيأجر، فمر من المرات ركب معه انسان وهم سيرين في مكان وصلوا في طريق غير مأهول، قال ادخل في هذا الطريق ادخل فيه، قال لا اعرف ما اعرفش هذا، قال انا اعرف ادخل فيه. فلما دخل فيه وصاروا بعيدين عن الناس نزل الرجل واحضر سكينة ثم اراد قتل هذا الرجل. توسل إليه الرجل بكل شيء، خذ الدواب التي معك، خذ المال اتركني، قال لا إنما أريد قتلك أنت. هنا يأخذ الدواب ويقتله أيضا. بيقول الرجل فقلت له فاتركني أن أصلي ركعتين، سيبني طيب طالما حتقتلني أصلي ركعتين. فقال عدل قم صلي وعدل. قال فقمت فأرتد عليه، مش عارف أقرأ، دخلت في الصلاة أنا الأكل مستنيني مش عارف أقرأ، حصل إيه؟ قال فأرتد علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا مش عارف يقرأ في الصلاة. قال وهو يقول هذا المجرم يقول له أفرغ خلص خلص الصلاة عايز يقتله. قال فأجر الله على لساني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه الذي جرت على لسانه. قال فأجر الله على لسان قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها هذا الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. الله مدبر كونه سبحانه تبارك وتعالى، آية من آيات الله سبحانه. قال فتعلقت بهذا الفارس وقلت بالله من أنت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعا، أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعا. هذه قصة حصلت في المسلمين وليست بعجيبة على قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرسل من يغيث هذا. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح أن رجلا خرج من قرية ليزور أخا له في بلدة أخرى، فلما وصل في منتصف الطريق أرسل الله عز وجل إليه ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد فلانا في البلدة الفلانية. قال لما؟ قال أحبه في الله. قال لحاجة لك عنده؟ قال لا. قال لنعمة تربها عليه؟ قال لا ولكني أحبه في الله. قال فأنا رسول الله إلي بأن الله يحبك كما أحببته. فليس بعيدا على الله سبحانه تبارك وتعالى في تدبير كونه أن يرينا من ذلك ما يتعجب الإنسان منه، أن يبعث إلى هذا من يقتل خصمه، والله يفعل ما يشاء. والذي يقرأ في السير وفي التواريخ يجد من العجائب ومن إكرام الله عز وجل العباد ما هو فوق ذلك بكثير. الغرض بيان أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكلما اشتدت بالمسلم قرب من الكرب يتذكر أن الله يجيب المضطر إذا دعاه. كلما اضطر الإنسان كلما استشعر الضيق واستشعر عدم القدرة وألا أحد حوله يقول يا ربي ويكفيه ذلك، لا ينسى ربه سبحانه. شوف سيدنا لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ضاقت به الدنيا ووقف يدافع قومه هو وحده وكل قومه يدفعون عليه بابا يريدون أخذ أضيافه وهو لا يعلم أن هؤلاء ملائكة الله سبحانه، فإذا به يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه، ما خافش خايف من إيه؟ قالوا من النصر عنده، عنده من يخاف عليهم هم الذين يدفعون عنه هذا عجيب من أمر رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، يجير المضطر إذا دعا ويستجيب الدعاء سبحانه تبارك وتعالى، ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. هتلاقي ثلاث دعوات كلما الإنسان ضاق به الأمر فقال يا رب مضطر، فالله عز وجل يستجيب له. يقول: دعوة المظلوم يضيق به الأمر ولا يجد من ينصره، يقول يا ربي الله عز وجل ينصره. ودعوة المسافر غريب في بلد غير بلده، لا يجد من يعينه، الناس تعودوا ان يعين الانسان من يعرفه، فلان جاري، فلان صاحبي، فلان كذا، فلان من بلدنا، فلان ده غريب سيبك منه، فيقوم الغريب ما يلاقيش حد في مكان موحش، عايز يخلص ويرجع الى بلده. فهذا الغريب لما يضيق به الامر يقول يا رب، فالله عز وجل يستجيب لهذا المسافر. ثالثهم قال: ودعوة الوالد على ولده. الوالد على ولده، امتى يدعو الوالد على ولده؟ امتى يدعو الوالد؟ العاده ان الوالد يدعو لولده والله يستجيب، ولكن دعوه الوالد على ولده ما تجيش الا اذا ضاق. الولد مش نافع، الولد ما بيسمعش الكلام، الولد فاسد مفسد، الولد محير اباه معه، خلاص ضاقت به الدنيا، يقوم في اخر ما يزهق يدعو عليه، فالله يستجيب لهذه الدعوه. فكانه المضطر لما يصل الى درجه الاضطرار وانه ما فيش امامه شيء يقول يا ربي، فالله عز وجل يستجيب له، يجيب المضطر اذا دعاه سبحانه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوه المظلوم فانها تحمل على الغمام على السحاب، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي ودلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي ودلالي، فنصر المظلوم جيدي من عند الله سبحانه، ولو حتى تأخر شيئا في نظر الإنسان ولكنه يأتي ولو بعد حين، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المعنى في الآية: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المود من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. في معنى الآية التي معنا هذه الآية من سورة يونس، الناس يركبون المركب، يركبون السفينة، حتى إذا كنتم في الفلك في السفينة وجرين بهم بريح طيبة، يوم الإنسان ينسى نفسه وينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى، والريح طيبة حنتفسح النهاردة، يقول سبحانه: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الله يدبر كونه سبحانه تبارك وتعالى، ولا تدري متى ينقلب الحال. لذلك يكون الإنسان في ذكر لله دائما، يذكر الله في الرخاء فالله يذكره ويكون معه عند الضراء. فيقول هنا: وظنوا أنهم أحيط بهم، لما الرياح زادت، لما الموج على، ظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في وقت الضيق يدعو الإنسان ربه سبحانه، يقول سبحانه: فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يوم الإنسان يرجع ينسى نفسه تاني بعد ما ربنا كشف عنه الضر الذي هو فيه، ينسى ويتناسى، يقول الله سبحانه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إذا بغيتم وإذا ظلمتم رجع عليكم مكركم وسوء صنيعكم. لذلك المؤمن دائما إذا أحب أن يستجيب الله له في وقت البلاء فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء، فليتواضع لله، يتواضع لخلق الله، فالله يحب المتواضعين ويكون معهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.